بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الرابع عشر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تقرؤون هذه الآية، يشير رضي الله عنه إلى أن من الناس من قد يخطئ في فهم آية أو يفهمها على غير وجهها وعلى غير مقصودها، أو يفهمها على معنى غير مراد منها. يقول: إنكم تقرؤون هذه الآية، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قد يفهم من الناس من هذه الآية تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا كنت صالحا في نفسك مستقيما على طاعة ربك سبحانه وتعالى فلا يضرك ضلال من ضل، فلا عليك إن لم تأمره بمعروف أو تنهه عن منكر ما دمت صالحا في نفسك. فقد يفهم بعض الناس هذا المعنى من الآية، فأراد رضي الله عنه أن ينبه إلى هذا الخطأ في فهم هذه الآية، وأنه ليس معنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا معنى الآية، ترك المعروف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما معناها أو ما مما تدل عليه مضمومة إلى غيرها من الآيات أن من الهداية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا من الهداية أن يكون الإنسان معديا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به إلى الغير، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أعدوا هذا الخير الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى إلى الآخرين، فكما انتفعوا في أنفسهم أوصلوا هذا النفع إلى غيرهم. فإذا مراد أبي بكر رضي الله عنه التنبيه على الخطأ الذي قد يقع في فهم هذه الآية الكريمة: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومر معنا أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها تفسير أيضا لمعنى هذه الآية وتوضيح للمراد، لأن الحديث الذي تقدم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كان الإنسان لا قدرة له على تغيير المنكر بيده مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع، ولا قدرة له على تغييره بلسانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع، وجعل المرتبة الأخيرة القلب. فإذا أنكر بقلبه لا يضره من ضل إذا اهتدى. إذن هذه الآية ثمة أحاديث تفسرها، بل قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه أيضا إذا كان غير مستطيع في ذلك ولا قدرة له على ذلك، فإنه لا يضره من ضل إذا اهتدى واستقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا في معنى هذه الآية في مجموع فتاواه في المجلد الرابع من مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، وذكر أحاديث ونصوص مفسرة لهذه الآية ومبينة لمعناها، ثم ذكر رحمه الله تعالى خمس فوائد عظيمة مستفادة من الآية، من قوله: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عقد رحمه الله تعالى فصلا خاصا بهذه الآية، قال: قوله تعالى علوا كبيرا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يقتضي ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نهيا ولا إذنا، كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها، يعني في تأويل الآية: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك، عليك بخويصة نفسك، أي خاصة نفسك، والمعنى: لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا كانت هذه حال الناس كما وصف في هذا الحديث. قال: وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، إذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب. والشح وهو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم، وهو منع الخير وكراهته. والهوى المتبع في إرادة الشر ومحبته، والإعجاب بالرأي في العقل والعلم. فذكر فساد القوى الثلاثة التي هي العلم والحب والبغض، كما في الحديث الآخر: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وبإزائها الثلاث المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وهي التي سألها صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. فخشية الله بإزاء اتباع الهوى، فإن الخشية تمنع ذلك، كما قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع، وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه. وما ذكره الصديق أبو بكر رضي الله عنه ظاهر، فإن الله قال: عليكم أنفسكم، أي إلزموها وأقبلوا عليها. ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي، ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي. وقال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما. قال رحمه الله: ولكن في الآية فوائد عظيمة. وذكر خمس فوائد مستفادة من الآية: أحدها ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين، فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا. الثاني ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم، فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى. والحزن على ما لا يضر عبث. وهذان المعنيان مذكوران في قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. الثالث ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات، كقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية، ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية. الآية اللي يقصد رحمه الله الآية الأولى لما قال جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، نهى عن الحزن في مقام ماذا؟ الرغبة. والآية الأخرى فيها نهي عن الحزن في مقام الرهبة والخوف. الرابع قال رحمه الله تعالى: ألا يتعدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم، ألا يتعدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم، بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم الآية. وقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال جل وعلا: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم. فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم. وهذا باب يجب التثبت فيه، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد، فإن ذلك داخل في قوله تعالى: عليكم أنفسكم، وفي قوله تعالى: إذا، وفي قوله: إذا اهتديتم. هذا كلام عظيم جدا حرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولعله يتيسر فيما بعد مجلس نتدارس فيه هذه الورقة ومضامينها العظيمة في ضوء ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: معناه أنكم تقرؤون هذه الآية وتتوهمون أن من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه في نفسه ألا حرج عليه في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب كما في الحديث الآخر: يا أيها الناس مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام.
نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأحاديث التي فيها تفسير وبيان لمعنى هذه الآية الكريمة: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. فيكون أيضا من المعاني المستفادة من الآية أنه في مثل هذه الحال إن لزم الإنسان نفسه وانشغل بخويصة نفسه كما تقدم معنا الحديث، لا يضره من ضل إذا اهتدى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
نعم، لما أنهى رحمه الله تعالى ذكر ما ذكره رحمه الله في الباب المتقدم: الأمر معروف والنهي عن المنكر، عقد هذه الترجمة فيما ورد من نصوص في التغليظ العقوبة على من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله، يعني يقول المعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويأتيه، يقول المعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويأتيه، يعني يخالف قوله فعله ويدعو قوله إلى الجنة لكن فعله يدعو إلى ماذا؟ إلى النار. لأنه إذا كان من الدعاة ويسمعون منها الكلام الحسن ثم إذا رأوا فعاله وإذا هي شيء آخر، فكثير من الناس يتضرر بمثل هؤلاء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام على هذا الصنف من الناس، قال: يدعو إلى الجنة بقوله ويدعو إلى النار بفعله، ويدعو إلى النار بفعله. فهذا خطر عظيم على الناس إذا كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، ثم يرون الناس هذا التناقض في حاله، التناقض بين قوله وفعله، فيتضررون مضرة عظيمة، يقولون: هذا الذي عرف النصوص وعرف الأدلة ولم يعمل بها، نحن من باب أولى الذين لم نعرف النصوص ولم نقف على الأدلة. فيتضررون بمثل بمثل هذا، ولهذا جاءت نصوص في التغليظ على من كان كذلك وذكر العقوبة الشديدة. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ثلاث آيات من القرآن بدأ بها. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه الآية جاءت في سياق الذم لبني إسرائيل في هذه الحال التي كانوا عليها وذمهم الله سبحانه وتعالى بها، وهي أنهم يأمرون الناس بالبر، يأمرون الناس بالبر أي بالخير، بالطاعة، بالاستقامة، بالعبادة، يأمرون الناس بالبر، ولكنهم في الوقت نفسه ينسون أنفسهم من فعل البر، فيأمرون الناس به ولا يفعلونه، ينسون أنفسهم أي لا يفعلون البر الذي يأمرون الناس به، مع أنهم يتلون الكتاب. قالوا: أنتم تتلون الكتاب، وهذا يتنافى مع العقل السليم القويم. قال: أفلا تعقلون، يعني لو كان عندكم عقل وأدركتم أن هذا برا وحثثتم الناس على هذا البر لكنتم سباقين إليه وحريصين على فعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية توبيخ وتقريع لمن أمر بالطاعة ولم يفعل.
نعم.
وفيها تنبيه على أن ذلك خلاف العقل.
نعم، لأن الآية ختمت بقول أفلا تعقلون، فهذا خلاف العقل أن يكون الإنسان يعرف البر ويعرف فضله ويدعو الناس إليه لكنه لا يفعل ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذه الآية الثانية في هذا الباب، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لم تقولون ما لا تفعلون، يعني مثل ما تقدم يأمر بالبر ولا يفعله، لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، والمقت أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا أمر يبغضه الله عز وجل بغضا شديدا، أن يكون الإنسان على هذه الصفة، يأمر بالبر ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المقت أشد البغض.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
هذه الآية الثالثة، هذه الآية الثالثة في هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن تكون حالي أن أنهاكم عن الأمر وأفعل الأمر الذي نهيتكم عنه. هذا معنى أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي أن أفعل الشيء الذي أنهاكم عنه. وأذكر لكم تحريم الله سبحانه وتعالى له ثم أفعله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا يمكن أن أكون كذلك، أنهاكم عن المنكر أو عن المعصية أو عما حرمه الله ثم أرتكبه. وهذا مثل ما تقدم معنا في الآية الثانية خلاف أو الأولى خلاف العقل. قال: فلا تعقلون. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه. قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
نعم، يعني أن هذا عار أن يفعل، أن ينهى الإنسان عن المنكر ويبين للناس العقوبات التي وردت في هذا المنكر، وفي الوقت نفسه يذهب ويرتكب هو نفسه هذا المنكر الذي هو ينهى الناس عنه ويعلمهم أن الله حرمه وأن فيه من العقوبة كذا وكذا، ثم هو في نفسه يذهب ويرتكب المنكر، ثم تكون هذه حاله، ينهى عن المنكر ولكنه يغشاه ويرتكبه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والسلف رحمهم الله تعالى لهم عناية عظيمة بهذه الآيات الثلاث، ودائما يذكرون بها من أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر. وتجدون في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وغيرها من التفاسير التي بالمأثور نقول عظيمة ومهمة ومفيدة للغاية في هذه الآيات الثلاث. وحذر السلف الشديد رحمهم الله تعالى منها، وأيضا وصيتهم لمن أراد أن يعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون منتبها دائما إلى هذه الآيات الثلاث وأن تكون منه على بال. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن الحارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه.
قوله
تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قطب.
ثم ذكر هذا الحديث حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج، تندلق أقتاب بطنه أي تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نسأله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا لنا أجمعين أن يعيدنا من النار وأن يجيرنا من النار بمنه وكرمه. قال: فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. فيتعجب أهل النار من هذا الرجل الذي كانوا يذكرونه في الدنيا أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يتعجبون كيف أنه أتي به وألقي في النار حتى تندلق أقتابه أي تخرج أمعاء بطنه، ويطاف به يدار به في النار كما يدور الحمار بالرحى. يتعجبون من حاله، هذا كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، كيف أصبح معنا في النار؟ قال: فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ما شأنك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى. يعني سبحان الله، كان معروفا في الدنيا بأنه ماذا؟ معروف بأنه أمار بالمعروف ونهى عن المنكر، يا معروف وينهى عن المنكر، الناس يعرفونه بذلك، مشهور بذلك، ولهذا يجتمع عليه الناس لأنهم كانوا يعرفونه بذلك، مشهور بينهم بذلك أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: بلى، يعني هكذا كنت أفعل في الدنيا، أمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر. آمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. كنت آمر بالمعروف ولا آتي وآتيه كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. يعني قوله أو فعله يخالف ماذا؟ قوله، يأمر الناس بالمعروف ولا يفعل المعروف، وينهى الناس عن المنكر ولا يترك المنكر بل يفعل المنكر. هذه حاله رحمك الله. فيؤتى به ويلقى في النار مع هؤلاء الذين كان يأمرهم. ومن الواضح أنهم ما انتفعوا به ولا انتفعوا بدعوته. وهذا مثل ما وصف ابن القيم من كانت هذه حاله، يدعو إلى الجنة بفعله وإلى النار بماذا؟ يدعو إلى الجنة بقوله وإلى النار بفعله. لكن أشير هنا إلى أمر عجيب. هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، وأن أهل النار يجتمعون عليه ويقول: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أليس من المحتمل وقوعا أن في الجنة أناس دخلوا بدلالته وسمعوا أمرهم معروف وتأثروا، ونهي عن المنكر وتأثروا وفعلوا المعروف وتجنبوا المنكر وصاروا من أهل الجنة، وهذا الذي كان أمرهم ونهاهم من أهل ماذا؟ النار. أليس من المحتمل ذلك؟ بلى، محتمل أن يكون بعض الناس فعلا تأثر ولم يقف على أفعاله ولا رأى أفعاله، لكن تأثر بأقواله. ولهذا بعض السلف كان يتعوذ بالله من أن يكون غيره أسعد بما علمه منه. كان بعض السلف يقول في دعاء: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني للناس عبرة. هذا الآن الذي يجاء به في النار ويلقى فيها، غيره أي الذي انتفع بما كان يعلمه الناس من معروف وينهى الناس عن منكر، غيره صار أسعد منه إذا كان غيره عمل بما دعا إليه، يكون غيره أسعد بالعلم الذي عنده منه، وهو في الوقت نفسه صار للناس ماذا؟ عبرة. فكان يقول بعض السلف في دعائه: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعلني للناس عبرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا الدعاء في بعض مؤلفاته، قال هذا وهذا من أنفع الدعاء، قال هذا من أنفع الدعاء وأثنى عليه رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غير الإنسان أسعد بما علمه منه؟ إذا كان يسمع منه الخطبة والموعظة والدرس وغير ذلك فينتفع به، والملقي لم ينتفع هو في نفسه بهذا الذي علمه الناس ودعا إليه. نسأل الله لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: وعيد شديد لمن خالف قوله فعله، وأن العذاب يشدد على العالم إذا عصى أعظم من غيره، كما يضاعف له الأجر إذا عمل بعلمه.
العذاب يشدد عليه إذا عصى، لأنها الحجة عنده قائمة وظاهرة، وقف على النصوص والأدلة، وربما يعني يقول للناس هذا حرام من وجوه، ودلت الأدلة على تحريم من وجوه، أولا ثانيا ثالثا، والناس تخاف ويفهمون الحكم، ثم هو يذهب ويرتكب هذا الذي بصره الله سبحانه وتعالى بحكمه وعرف الأدلة على تحريمه، ثم يذهب ويعصي الله عن بصيرة وعن علم. وتقوى الله عز وجل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين، وأصلح لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.